بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في دلالة الآية القرآنية الشريفة على بيان حكم المشركين. بعدما فرغنا من الحديث عن الموضوع جاء الكلام في الحديث عن المحمول والحكم، وهو أن التعبير بكلمة نجس الوارد ذكرها في الآية القرآنية هل تدل على النجاسة الاعتبارية، وبالتالي يبنى على تحقق النجاسة المصطلحة أم لا؟ قلنا بأن الأعلام قالوا بعدم دلالة كلمة نجاس الوارد ذكرها في الآية الشريفة على النجاسة المصطلحة، وإنما يقصد بها المعنى اللغوي ليس إلا، فتكون الآية القرآنية أجنبية عن المطلوب تماما. هكذا أفيد. عالجوا هذه المشكلة بالبناء على وجود حقيقة شرعية والالتزام بأن المقصود بالنجاسة في الآية هي عبارة عن المعنى الشرعي الاصطلاحي لتكون دالة على المدعى. قد عرفت منا جواب ذلك، ثم حكينا جوابا عن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، ومناقشة السيد الشهيد الصادر قدس سره الشريف إليه، وقد عرفت عدم تمامية مناقشة السيد الشهيد وسلامة جواب السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة ببيان مضى. يقع الكلام الآن في جواب السيد الشهيد قدس سره عن المعالجة المذكورة للإشكال المتقدم. السيد الشهيد قال: نمنع استعمال لفظ النجاسة الوارد في الآية الشريفة في المعنى المصطلح، وهي النجاسة الاعتبارية المادية الحسية، وذلك لأنها لم تكن قد خصصت في تلك الفترة للتعبير عن القدارة الشرعية، وإنما كان يعبر عنها القدارة الشرعية بتعبيرات مختلفة الموارد في الموارد المتفرقة. يشهد لذلك عدم مجيء لفظ النجاسة في الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، أو قلتها لدرجة الندرة جدا، وهذا يلاحظه كل من راجع مصادر الفريقين. هذا ما يمكن ذكره في المقام. مع أن مرويات الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله في أحكام النجاسة قد بلغت 600 رواية، إلا أنها لم تتضمن التعبير بعنوان النجس إلا في روايتين. الأولى نقل الراوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الهراء ليس بنجس. والثانية نقل أن صحابيا واجه النبي صلى الله عليه وآله وهو جنوب، فاستحى وذهب واغتسل واعتذر من النبي صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. إذن هذا يكشف عن ضآلة استعمال لفظ النجاسة ودورانه، في لسان الشارع، وهذا ينفي استقرار الاصطلاح الشرعي بشأن هذه اللفظة. إذن محصل كلام السيد الشهيد قدس سره الشريف عبارة عن دعوة وبرهان. الدعوة بأن النجاسة المذكورة في الآية القرآنية لا يقصد بها النجاسة المصطلحة، البرهان على ذلك ضآلة استعمال هذه المفردة في المعنى الاصطلاحي في النصوص الصادرة في مصادر الفريقين عن النبي صلى الله عليه وآله، ما عدا موردين قد ورد فيهما التعبير نقلهما الجمهور في مصادرهم. طبعا قد ينقض على السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه بأن ما أفاده يتنافى وما ذكره من قيام القرائن على تشريع النجاسة ومعروفيتها قبل نزول سورة التوبة، ما يعني أنها أو ما يعني تداولها بمعناها المصطلح بين المسلمين في تلك الفترة. لكن هذا النقض مدفوع، لماذا؟ لأن السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة يقرر أن ثبوت تشريعها ومعروفيتها وإن كان حاصلا إلا أنه يقطع من خلال التتبع بعدم تخصيص اللفظ في الاستعمال في خصوص هذا المعنى، بل كانت تستعمل في أمور أخرى أيضا. على أي حال يقوم جواب السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة عن أصل إشكال استعمال لفظة النجاسة في النجس الاصطلاحي على دعوى عدم استعمال النجاسة في تلك الحقبة الزمنية في النجاسة المصطلحة، ويشهد لذلك خلو النصوص. هذا كلام السيد الشهيد. أجاب الفاضل المعاصر شيخ محمد سند عطاه الله وشفاه عن هذا الأمر بالتالي، قال: إن القول بقلة ورود مفهوم النجاسة في النصوص طيب دعوى عهدتها على مدعيها، بل على العكس تماما، إن المتتبع للنصوص الشريفة والتي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله يقف على استعمالها في لفظة النجاسة. أنقل نقل بعض ذلك، نقل بعد ذلك موارد لاستعمال مفردة النجاسة في معناها الاصطلاحي. احنا ننقل الآن الموارد التي أشار إليها الشيخ السند حفظه الله في ذلك. بلي، طبعا هذا كتاب سند العروة مجلد 3 في كتاب الطهارة صفحة 36. أولا قال بأن الصحيح كثرة ورودها في الاستعمالات النبوية مفردة النجاسة في المعنى الاصطلاحي من طرق الخاصة والعامة في القدارة المادية، ويظهر من رواية القمي في تفسيره آية أن طهر بيتي أن تنحية المشركين كان من شريعة إبراهيم عليه السلام، بل أن تشريع نجاسة المشركين كان في التوراة أيضا كأحد أحكام النجاسة. طبعا هذه القرينة تشتمل على دعوين، الدعوة الأولى وهي التالي: أن تنحية المشركين عن البيت الحرام كان من شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام، وهذا يدلل على معروفية استعمال لفظة النجاسة في معناها الاصطلاحي. أمر الثاني: إن تشريع نجاسة المشركين كان موجودا في التوراة أيضا كأحد أحكام النجاسة، وهذا يدلل على المعروفية وترتيب الأثار. هكذا أفاد. قلت: كلا القرينتين المذكورتين أو الأمرين في هذه القرينة لا يصلح للنقض على السيد الشهيد رضي الله عنه. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو قضية معروفية ذلك عند المشركين، فهذا لا يعني معروف، عفوا عند اليهود، فهذا لا يعني معروفية ذلك أيضا عند من؟ عند المسلمين. فإن معروفية نجاسة الكفار أو المشركين عند اليهود لا يثبت المعروفية للنجاسة عند المسلمين أيضا. والمفروض أن محور البحث معروفية ذلك عند المسلمين وليست معروفية ذلك عند اليهود، فلنقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. أما بالنسبة للقرينية أو الأمر الأول أن ذلك كان من شريعة إبراهيم الخليل عليه السلام، فإن الرواية التي اشتملت على ذلك غير محرزة الصدور. ليش؟ مصدر هذه الرواية هو التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم الموجود بأيدينا اليوم، وقد سمعت منا فيما مضى عدم بنائنا على كون الكتاب الموجود بأيدينا اليوم هو كتاب تفسير علي بن إبراهيم القمي، وإنما هو كتاب لشخص آخر، وبالتالي لا بد من ملاحظة أن هذا الناقل معتمد يعول على نقله وإلا فلا. نتيجة أن القرينة الأولى التي ذكرت لبيان كثرة موارد استعمال لفظة النجاسة في النصوص ودلالتها على المعنى الاصطلاحي قد عرفت حالها. اجي بعد ذلك إلى تعداد مجموعة من الأمور. قال عندنا روايات كثيرة دالة على هذا المعنى، فمن طرق الخاصة قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: الميتة نجس وإن دبغت، وقوله صلى الله عليه وآله: الماء لا ينجسه شيء، وقريب منه قوله صلى الله عليه وآله: خلق الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. تقريب الاستدلال بهذه الروايات أن يقال، أو بهاتين الروايتين أن يقال: أما بالنسبة للرواية الأولى فقد أطلق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لفظ النجس على ماذا؟ على الميتة. وإطلاق لفظ النجس على الميتة يكشف عن كونها معنى مصطلحا معروفا ومتداولا خلال تلك الفترة، وإلا لم يطلق. واضح الكلام؟ زين. أيضا الكلام في قوله خلق الماء، خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء، فإن التعبير لا ينجسه شيء إشارة إلى هذا المعنى، إلى أن هناك استعمالا لمفردة النجاسة في معناها الاصطلاحي الاعتباري المادي. أيضا رواية ثالثة وهي رواية نقلها الشيخ المجلسي قدس الله تربته الطاهرة في البحار عن الصادق عليه السلام. طبعا دي رواية تصلح لشركتنا كثيرا يا شيخ علي، أنه قال: لما قتل علي عليه السلام عمرو بن عبد ود أعطى سيفه الحسن عليه السلام وقال: قل لأمك تغسل هذا الصيقل، فرده وعلي عليه السلام عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي نصط وسطه نقطة دم، نقطة لم تنقى. قال: أليس قد غسلته الزهراء؟ قال: نعم. قال: فما هذه النقطة؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، سل ذا الفقار يخبرك. فهزه وقال: أليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس؟ هسه الآن النجس سواء تعود للدم أم تعود لعمر بن عبد ود، وبالنتيجة سواء كانت راجعة للدم أم كانت راجعة لعمر بن عبد ود، فإنها دالة على المدعى وعلى المطلوب
إذ أن مفادها أن النجاسة كانت مفهوما معروفا وكانت مستعملة في المعنى الاصطلاحي.
أبو علوي أضحك الله سنك، وإيش فيك ضحك؟
يعني الرواية تصلحي لنا
الضحية. ها؟
تصلح الرواية يعني.
صالحة للشركة لا؟ شركة الخطباء. عدل لو لا؟
عدل.
ها شيخ علي جيدة لو لا؟
جيدة في البحار وين شيخنا؟
نقلها عن البحار مجلد 20 صفحة 249. خب، ولذلك قال والديكم الرحمة، ولذلك قال الشيخ السند: بل هذه الرواية شاهدة على دلالة الآية في تمام مفادها. بناء على شنو يا أبا النور؟ بناء على أن قوله من دم الرجس النجس، أن النجس إشارة إلى عمرو بن عبد ود العامري، وعمرو بن عبد ود العامري كان من المشركين، وقد أطلق أو وقد وصفه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بالنجس، فتكون دالة على المطلوب. طبعا يمكن لأبي المنتظر أن يقول: لا، الرواية واردة هكذا من دم الرجس النجس، أن تقرأ بالفتح من دم الرجس النجس، وبالتالي يكون التوصيف الصادر من أمير المؤمنين علي عليه السلام لعمر بن عبد ود العامري توصيفا منسجما مع الآية القرآنية. فإن قلنا بأن النجس في الآية القرآنية دال على النجاسة، سيكون التعبير بالنجس في كلامه عليه السلام أيضا دال على النجاسة. إن قلنا لا فبالتالي لا. وعليه هذه الرواية قد لا تصلح للقرينية في المقام، لأنه إذا كان التعويل على كلمة النجس فإن يحتمل أنها مقروءة نجس وليس نجس، إلا أن يدعي شيخ علي بأن النجس ليست عائدة إلى عمرو بن عبد ود وإنما عائدة إلى الدم. أليس قد غسلتك الطاهرة من دم الرجس النجس؟ النجس وصف إلى الدم، وليست النجس وصفا إلى الرجس. ها يا أبو النور واضح كلامنا؟
نعم نعم.
فبناء على جعل النجس وصفا للدم، ستكون الرواية صالحة للدلالة على المطلوب، وأنها تفيد قرينية، وأنها تصلح للقرينية للدلالة على استعمال مفردة النجاسة في معناها الاصطلاحي. إن شاء الله واضح كلامي. خب، أيضا قال: عندنا رواية النبي صلى الله عليه وآله في بيان انتقاله في الأصلاب: ثم قذفنا في صلب آدم ثم أخرجنا إلى أصلاب الآباء وأرحام الأمهات، ولا يصيبنا نجس الشرك ولا سفاح الكفر. نفس الكلام، نجس الشرك ولا يصيبنا نجس الشرك. نرجع، هل أن نجس هنا بمعنى النجاسة المادية أو المقصود هي القذارة المعنوية؟ هذه أيضا الرواية للأمانة لا تصلح للدلالة على المطلوب، وذلك للتشكيك في أن المقصود بالنجس نجس الشرك النجاسة المادية أو النجاسة المعنوية. صار واضح؟ طبعا احتمالها على النجاسة المادية أو الاعتبارية سيدنا كل مبني على الالتزام بتمامية دلالة الآية، وأن المقصود بكلمة نجس الوارد فيها هي النجاسة المادية الاعتبارية. أما إذا قلنا لا، النجاسة في الآية نجاسة له معنوية، بعد لا دلالة للرواية على المدعى.
صحيح.
إن شاء الله واضح. طيب، خب، أيضا قال: وما رواه في البحار عن الواقدي أن عبد المطلب أراد أن يمسح بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللات والعزى لتسكن دمدمة وغضب قريش، لما رأوا من آيات ولادته فجذب من ورائه فالتفت إلى ورائه فلم ير أحدا فتقدم ثانية وهكذا ثم تقدم ثالثة فجذبه الجاذب جذبة شديدة حتى أقعده على عجزة وقال يا أبا الحارث أتمسح بدنا طاهرا ببدن نجس؟ خب، والنجاسة في حجارة الأصنام بلحاظ ما يراق عليها من دماء القرابين لها أو ملاقاتها لأيدي المشركين. طبعا أولا دي الرواية لا يشكل سيد عمران بأنه لا يمكن الالتزام بها، لأنها تفيد أن عبد المطلب عليه السلام لم يكن موحدا. لا، الرواية اشتملت على التعليل بأن عبد المطلب إنما أراد أن يمسح النبي صلى الله عليه وآله باللات والعزى من أجل أن يسكن دمدمة وغضب قريش بسبب ما رأته قريش من آيات ولادته. خب، طبعا ده قد يوحي بأم أن قريش كانت ترتقب ولادة النبي صلى الله عليه وآله، وبالتالي هذه العلامات أو الأمارات التي حصلت من النبي صلى الله عليه وآله إرهاصات الولادة ربما جعلت قريش تعيش قلقا بأن هذا المولود هو الذي سيكون نبي آخر الزمان، وهو الذي سيكون على يديه قضاء وتقويض قريش وتقويض عزها. صار واضح؟ طبعا موجود عندنا ما يشير إلى أن قريش كانت على دراية بأن هناك نبيا سوف يظهر في آخر الزمان من خلال ما كان يصلهم من أهل الكتاب أو من خلال علاقتهم وتعاملهم مع أهل الكتاب، فإن هذا الأمر موجود. خب، فإذا دي الرواية من هالباب أراد أن يسكن دمدمة وغضب قريش. خب، فليس في الرواية يا سيد عمران ما يمنع الالتزام به، لكن حتى تصلح الرواية للدلالة على المطلوب لابد أن نقرأ كلمة نجس الواردة في الرواية بالكسر، أتمسح بدنا طاهرا ببدن نجس. أما لو قرأنا ببدن نجس فحينئذ ستكون الرواية أجنبية تماما عن المدعى. نعم، من حق أبو منتظر أن يقول بأن المقابلة بكلمة طاهر تساعد على القراءة بالكاس، فتكون العبارة ببدن النجس وليس ببدن النجاس، ومن ثم يترتب الأثام. قلت هذا أول الكلام، مد كل مبني أساسا على أن كلمة نجس الواردة في الآية لا تدل على النجاسة. أما لو قلنا فسيختلف الحال، ولذا أقول من الممكن أن يكون التعبير بكلمة نجس وليس التعبير بكلمة نجس. طيب، أيضا ما روي فيما امتن الله به على أمته كرامة له صلى الله عليه وآله في الحديث القدسي، وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس. طيب، هذه رواية. طبعا دي الرواية حتى نقبل بها يا سيد عمران لابد من الالتزام بالقبول بالتأويل الذي قدمناه في الدرس الماضي، أن المقصود بقرض أبدانهم من النجاسة النجاسة الخارجية التي تطرأ عليهم من الآخرين، بأن بال طفل عليه، تغوط أجلكم الله طفل عليه، فحينئذ تطهير موضع بول الطفل أو تطهير موضع تغوط الطفل يكون بالقرض من البدن. أما أن المقصود مطلق حصول النجاسة منهم فهذا ما لا يمكن الالتزام به. صحيح؟ قل. قد يقول شيخ علي هذا الكلام الذي تفيدونه لا مجال للقبول به، لأن الرواية مطلقة وليس في المقام قرينة مساعدة على التحديد بما ذكرتم. أقرأ الرواية. وكانت الأمم السالفة إذا أصابهم أدنى نجس قرضوه من أجسادهم، وقد جعلت الماء طهورا لأمتك من جميع الأنجاس. أي أصابها مطلقة، أصابها من أنفسهم أو أصابها من الآخرين. إلا أن يدعي أبو منتظر أنه لا يقال لتنجس البدن من نفسه أصابه، يعني أجلكم الله عندما يتبول الإنسان يقال أصابته النجاسة، عندما يتغوط الإنسان يقال أصابته النجاسة، كأنما الإصابة عبارة عن وقوع شيء على شيء. تقول أصاب ثوبي نجاسة، إيش معنى أصاب ثوبي نجاسة؟ يعني وقعت عليه النجاسة. أصاب بدني نجاسة يعني وقع على بدني نجاسة. ها أبو نور ويانا؟ فبالتالي بس دقيقة بس، تعطيني دقيقة أبو نور بس زين. فيكون تعبيره بكلمة أصاب في نفسها ظاهرة في خصوص الطارئ لا الصادر، وبالتالي تكون الرواية تامة. بفرما يا أبو نور.
مثلا لو واحد مثلا في الخلاء بال ووقع البول على مثلا رجله، يقال عنه أنه أصابه النجاسة.
ما عندنا مشكلة، عبرنا احنا نسلم أن ما هو لازم نقول أن البول زين. أنت تبغى تقول بأنه يعني إذا أصاب بدنه زين منه أو من غيره.
نعم.
جميل جدا جدا جميل.
مثلا مثلا الشيخ زي ما تفضلت سابقا تقول ما يمكن حمل الرواية إلا أن تحمل على أن الإصابة من شيء خارج.
بل هذا هو اللي أنا أشرت إليه في الدرس الماضي.
خارج يعني فصرت إذا أصابتني شهام العربي يقول تكسرت النصال على النصال، أصابتني يعني شيء طارئ.
أحسنت، يعني ليس منه. طيب نكمل الأمر. أيضا ما ورد في خبر ولادته صلى الله عليه وآله، فأخذ جبرائيل، طبعا أنا كل هذه الروايات منقولة أغلبها من كتاب البحار زين، أو منقولة من كتاب أحيان. بنقرأ رواية بعد شوي عن الوسائل، هذه الرواية اللي بنقرأها الآن، اللي بعدها بنقرأها عن الوسائل. بلي فأخذ جبرائيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغسله، وميكائيل يصب الماء عليه فغسله، وآمن في زاوية البيت قاعدة فزع مبهوته. فقال لها جبرائيل يا آمنة لا نغسله من النجاسة، فإنه لم يكن نجسا، ولكن نغسله من ظلمات بطنك. خب انصافا هذه واضحة بعد، ما في مجال للحركة. لا نغسله من النجاسة، ولكن نغسله من ظلمات بطنك. هذه قد يكون المستفاد منها أن العرب كانت تعرف عنوان النجاسة وأنها تشير إلى القذارة الاعتبارية المادية مو القذارة المعنوية. واضح؟ زين. عندنا أيضا رواية وهي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله، دي منقولة في الوسائل في أحكام الخلوة، أن النبي كان يقول إذا أراد دخول المتوضأ اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم، اللهم أمط عني الأذى وأعذني من الشيطان الرجيم، على أساس أن الموصوف بالرجس النجس زين هو الغائط، والتعوذ منه ومن الشيطان من دون ذكر حرف العاطف. بس أبقرأ، واضح ذا التقريب؟ بقرأ العبارة. اللهم إني أعوذ بك من، يعني من الغائط، الرجس، النجس، الخبيث، المخبث. احتمال ثاني لا، أن الموصوف هو الشيطان لكن الوصف له بلحاظ وجوده المادي والبقية بلحاظ وجوده المجرد. أقرأ الرواية: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس، هذا الوجود المادي، الخبيث المخبث، هذا الوجود المجرد، الشيطان الرجيم. أنا أبغى أتعلق على الرواية، هل الرواية بناء على الاحتمال الثاني أن طبعا أولا وين المقصود واستظهر منها بقرأ، هل المقصود به الغائط أو الشيطان؟ اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. من هو المتعوذ من، الشيطان أو الغائط؟ أحسنتم، إبليس. فإذا الآن نجي، هل أن التعبير بالرجس النجس إشارة إلى الوصف المادي والخبيث المخبث إشارة إلى الوصف المعنوي أو المجرد؟ يعني هل يوجد في الرواية ما يساعد على هذا التفصيل وحمل الأولين على الوجود المادي لكي يكون المقام مقام نجاسة مادية اعتبارية، والأخيرين على الأمر المجرد فيكون مشير إلى البعد المعنوي؟ في الرواية ما يساعد على ذلك؟ أحسن، وبالتالي هذا يساعد على أن الرواية كذلك لا تصلح للقرينية على المقام. أخيرا، الرواية المنقولة عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله في الوسائل: جنبوا مساجدكم النجاسة. خب، وهذا الأمر طبعا دي الرواية وإن كانت دالة على النجاسة الاصطلاحية، لكن أي نجاسة؟ احنا يبدو لي ما عندنا مشكلة أن بعض النجاسة كان معروفا وكان موجودا، لكن الكلام عن نجاسة الكافر. طبعا أنا ما تعرضت لأسناد هذه الروايات وأنها تصلح من حيث السند أو لا تصلح، لأنه يمكن أن يغض الطرف عن ذلك، لأنه ليس المقام مقام استدلال واعتماد بقدر ما أن المقام مقام استشهاد إلى وجود الاستعمال، نظير ما نتكلمه في قول اللغوي، مع أن قول اللغوي ليس بحجة لكن يعول على تفسيره للمعنى اللغوي وبيانه، فضعف هذه الروايات سندا لا يضر. لكن قد اتضح من خلال ما تقدم تمامية كلام السيد الشهيد رضي الله عنه، لأن وإن كان الشيخ السند ذكر عددا من الروايات، لكنك قد عرفت أن أغلب الروايات التي ذكرها الشيخ السند حفظه الله لا تصلح للدلالة على المطلوب. خب، طبعا نقل بعد ذلك من كلمات العامة أيضا، قال بأن المؤمن لا ينجس وإن المسلم لا ينجس. زين السؤال، لا ينجس هل هو نجاسة مادية أو نجاسة معنوية؟ وإحنا كلامنا الآن هل الكفر سبب للنجاسة المادية أو نجاسة معنوية؟ معنوية. فهني لما يقول المؤمن لا ينجس المسلم لا ينجس، لعله يشير إلى أن وجود الإيمان ووجود الإسلام مانع من وجود النجاسة المعنوية التي تكون ثابتة للكافر والمشرك أو أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بنبوة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وبالتالي تكون هذه أيضا أجنبية عن المدعى. رجعنا إلى رواية النبي صلى الله عليه وآله: إن الماء طهور لا ينجس شيء وإن الماء لا ينجس شيء، وهذا المعنى كما قلت إشارة موجود، بس ده ما يعني عدم تمامية كلام السيد الشهيد، لأن السيد الشهيد قال ضآلة، ما قال ما فيه، موجود مورد موردين ثلاثة، وهذا الموجود كل الروايات اللي جابها الشيخ السند ناقشناها دلالة، وسيتضح أن الموجود عندنا فقط روايتين أو ثلاث، وهذا يؤكد كلام السيد الشهيد بأن المقام مقام ضآلة شاء الله واضح كلامي. خب أيضا استفاد عندهم عند العامة قول النبي صلى الله عليه وآله عن الهرة إنها ليس بنجس، نفس الكلام ليس بنجس بمعنى نجاسة مادية اعتبارية أو نجاسة معنوية. إذن هذا تمام الكلام في الجواب، وقد اتضح من خلال العرض المتقدم أن الجواب المذكور لا يصلح ردا على كلام سيدنا الشهيد قدس الله تربته الطاهرة فعلا لضآلة وقلة موارد استعمال لفظة النجاسة في معناها الاصطلاحي في النصوص الموجودة بأيدينا. وإن أراد الشيخ السند أن يرفع المعدل عندما قال بأنه يوجد في كتب السير والتواريخ عن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك عن أمير المؤمنين عليه السلام سواء من طرقنا أم من طرق الجمهور وكذلك عن الصحابة، فإذا ضممنا هذه الروايات الموجودة عنهم سيتوفر لدينا كم هائل من استعمال لفظة النجاسة في المعنى الاعتباري والذي هو عبارة عن القدارة المادية. لكن للأمانة أيضا الكلام الكلام، يعني نفس الشيء لو رجعنا إلى موارد الاستعمال في السير والتاريخ سنجد أن الاستعمال بلفظة النجس أو بلفظة النجاس وتعود المشكلة. فالحق أن إشكال السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة عن الجواب المذكور في محله، وإشكال بعض المعاصرين على السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه في غير محله. هذا تمام الجواب الأول وما يرتبط به. إن شاء الله واضح كلامي. زين، نعود الآن إلى الطريق الثاني الذي ذكروه من أجل التغلب على إشكال منع دلالة الآية القرآنية على المدعى والالتزام بأنها ناظرة إلى شنو؟ ناظرة إلى القدارة المعنوية وليست ناظرة إلى القدارة المادية، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة في كتابه الطهارة، من أن مفهوم النجاسة المستعمل في كلمات الشارع المقدس هو المعنى اللغوي، ولم تنقل في استعمال الشارع المقدس عما كانت عليه، فكما أنها في اللغة تعني القدارة الموجودة في الأشياء فهي كذلك أيضا في نظر الشارع، وهذا يجعلها عبارة عن القدارة الموجودة في الأشياء في نظر الشارع، يعني نفس المعنى اللغوي المستظهر من حقيقة النجاسة يكفي للاستظهار زين للمعنى الشرعي لها، ويثبت أنها نجاسة اصطلاحية اعتبارية مادية، وهذا هو المطلوب. هل يقبل هذا الجواب الذي أفاده شيخنا الأعظم أو لا يقبل؟ نحيل الجواب عنه إلى الدرس القادم، والحمد لله.